أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازال كلامنا في مسألة 1250، حيث ذكرنا أن هذه المسألة تشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى، إذا حل رأس سنته ولم يخرج الخمس، ثم بعد ذلك أراد أن يدفع الخمس من أرباح السنة الثانية، قلنا لا يحسب ما يدفعه خمسا من مؤونة تلك السنة، وبالتالي يجب تخميس ما يدفعه خمسا قبل إخراجه للخمس. نعم، إذا فرض أن الأموال التي وجب فيها الخمس قد تلفت، فيعد ما يدفعه سدادا للخمس من مؤونة السنة الثانية، فلا يجب فيه الخمس، لما ذكرنا من أن تسديد الدين إذا كان مقابله تالفا يعد من المؤونة، حتى وإن كان لدين لسنوات ماضية. وهكذا قلنا إذا اشترى عينا كبستان وأراد أن يخرج خمس تلك العين من أرباح السنة اللاحقة، فما يدفعه لها لا يعد من المؤونة إذا كان البستان باقيا، فيجب تخميسه أولا ثم دفعه لسداد دين البستان. وأما إذا كان البستان تالفا فما يدفعه لتسديد الدين يعد من مؤونة تلك السنة، فلا يجب فيه الخمس. هذا كله تقدم. كلامنا الآن في النقطة الثانية، حاصلها لو صالح الحاكم الشرعي على مبلغ في الذمة فانتقل الخمس من العين إلى الذمة، وأراد أن يوفي ذلك الدين، ذلك الخمس الذي اشتغلت به ذمته من أرباح السنة الثانية. فالسؤال هنا، هل يعد ما يدفعه خمسا من المؤونة فلا يجب فيه الخمس، أو ليس من المؤونة ويجب تخميس ما يدفع من الأرباح لسداد مال المصالحة الذي هو الخمس الذي اشتغلت به الذمة؟ جواب، قالوا لا يعد من مؤونة السنة، فيجب تخميس ما يدفعه من الأرباح لسداد مال المصالحة إذا كانت العين التي صالح عليها موجودة، وأما إذا كانت تالفة فلا يجب الخمس فيما يدفعه لسداد مال المصالحة، باعتبار أن الدين إذا كان مقابله تالفا فيعد سداده من المؤونة، فلا يجب تخميس ما يدفع من الأرباح لسداد ذلك الدين. وبعبارة أوضح وأكثر شمولية، إذا كان الخمس متعلقا بذمة المكلف وليس بعين المال، فكيف تعلق بذمة المكلف؟ الخمس يتعلق بعين المال كما ذكرنا، يقول يتعلق بالذمة، كما إذا فرضنا أنه ذلك المال تعلق به الخمس ثم تلفه، فهنا ينتقل الخمس إلى الذمة. أو أن المكلف أجرى مداورة مع الحاكم الشرعي فنقل الخمس من العين إلى الذمة إذا تحقق شرطها، أو أجرى مصالحة مع الحاكم الشرعي فنقل الخمس من العين إلى الذمة أيضا بالشرط الذي ذكرناه سابقا، ثم أراد المكلف أن يدفع الخمس الذي اشتغلت به ذمته من أرباح السنة الثانية، فهل يجب عليه إخراج خمس المال الذي يسدد به الخمس الذي اشتغلت به ذمته، أو لا يجب عليه تخميس ما يدفعه لسداد ذلك الخمس الذي اشتغلت به الذمة؟ نقول هنا توجد صورتان. الصورة الأولى، أن نفترض أن العين التي انتقل خمسها إلى الذمة لم تكن موجودة، تلفت تلك العين كما لو ملك أموالا وجب فيها الخمس ولم يخرج الخمس، ثم تصرف في تلك الأموال في تلك العين وأتلفها. وهكذا لو وجب الخمس في مال التجارة مثلا ولم يستطع دفع الخمس، فصالح الحاكم الشرعي على الخمس ونقله إلى الذمة، ثم تلف ذلك المال الذي كان يعمل به في التجارة. في هذه الصورة، ما دام ذلك المال قد تلف الذي نقل خمسه إلى الذمة صالح عليه ونقل خمسه إلى الذمة، أو هو تلف وانتقل الخمس إلى الذمة، يكون سداد الخمس من أرباح هذه السنة، فلا يجب التخميس، تخميس ما يدفع لسداد ذلك الخمس الذي اشتغلت به الذمة. فيكفي أن يخرج الخمس السابق المستقر بذمته بلا حاجة إلى أن يخمس الأرباح التي يسدد بها ذلك الخمس. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن نفترض أن العين التي انتقل خمسها إلى الذمة هي لا زالت موجودة، ليست تالفة. وهنا يوجد حالتان. الحالة الأولى، أن نفترض أن تلك العين هي داخلة في المؤونة، كما إذا اشترى منزلا وقد سكنه أو سيارة لمؤونته ويستخدمها هذه السيارة، هذا اشتراها بالدين، اشتراها قرضا يعني. وهنا لا إشكال في أنه لا يجب إخراج خمس ما يسدد به الخمس الثابت في الذمة. يعني هاي اشتراها هذه العين، هيك اشترى، افترضنا أنه اشتراها هذه العين بني،
تعتبر للمؤونة يعني.
أي يعني إحنا شريد نفترض أنه اشتراها هو هذه العين وتعلق بها الخمس قبل استعمالها ونقله إلى الذمة، ثم بعد ذلك صارت للمؤونة هذه العين، هذا الفرق. هنا في مثل هذه الحالة، ما يدفعه لتسديد الخمس، خمس الذي اشتغلت به الذمة، هنا يعد ذلك من المؤونة، فلا يجب تخميس ما يدفعه لسداد الخمس الذي اشتغلت به ذمته. الحالة الثانية، أن نفترض أن تلك العين ليست للمؤونة، ليست مستخدمة في المؤونة، كما لو كانت مؤونة للسنوات السابقة، ليست مؤونة لهذه السنة التي يريد أن يسدد من أرباحها، كما إذا افترضنا أنه اشترى عقارا للاستثمار أو الاستفادة من إيجاراته بثمن كلي في الذمة ودفعه من أموال حال عليها الحول ولم يخرج خمسها، بلي، أو اشترى بأرباح سنته ولم يستطع أن يدفع الخمس، فصالح الحاكم الشرعي ونقل الخمسة إلى الذمة والعقار لا زال موجودا، هكذا هو الفرض. هنا في مثل هذه الحالة، إذا أراد أن يدفع الخمس لتسديد مال المصالحة، لا يعد هذا من المؤونة، بل يجب أن يخمس الأرباح ثم يدفعها لتسديد ما اشتغلت به ذمته من بدل العقار من الخمس، من الخمس ما اشتغلت به ذمته من الخمس، باعتبار أن ذلك العقار هو ليس للمؤونة، فحينئذ ما يدفعه لتسديد الخمس المتعلق به أو بالمال الذي اشتري به هذا لا يكون للمؤونة، فيجب تخميس تلك الأرباح لأنها صرفت في غير المؤونة. بل طبعا إذا افترضنا، سأنا أجملت المطلب، إذا افترضنا أنه هذا البستان هو قد اشتراه من أرباح نفس السنة، اشتراه من الأرباح، فإذا سدد الخمس من ربح السنة الثانية قبل إخراج الخمس، قبل إخراج الخمس، حينئذ يصير خمس العين، خمس البستان، سوف يصير من أرباح هذه السنة، سنة سداد الدين، يعني السنة الثانية. فإذا صار من أرباحها وجب تخميسه بقيمته الفعلية عند انقضائها، لأن هذا اللي يستبطن أن يخمس الزيادة الحاصلة في البستان لو ارتفعت قيمته، رغم أنه لم يكن معدا للتجارة. وذكرنا سابقا طريق شرعي للتخلص من خمس الزيادة التي تحصل في القيمة لمثل هذه الأعيان المعدة للاستثمار. هذه النقطة. لا، يخمس الأموال، يقدر يخمس الأموال ثم يدفعها لتسديد ثمن ذلك البستان، فراح يصير البستان خالص. فإذا ارتفعت قيمته
أو إذا نقل
لا يتعلق
إلى الذمة، هم أيضا ما ينشأ.
هو المفروض أنه الخمس هو في الذمة، هو في كلامنا الخمس في الذمة. افترضنا هكذا أنه اشتراه من أرباح سنة سابقة ولم يخمسه، ثم أراد أن يدفع خمسه من أموال وأرباح السنة الثانية، هذا محل الكلام. هنا إذا دفع الخمس من أرباح السنة الثانية قبل تخميس هذه الأرباح، راح يصير خمس البستان من أرباح السنة الثانية، فيجب تخميسه بقيمته الفعلية عند انقضائها، عند انقضاء السنة. وهذا معنى لو ارتفعت قيمة البستان سوف يخمس حتى الزيادة في القيمة الحاصلة للبستان، رغم أنه ليس معدا للتجارة. لأن إذا أراد يتخلص من هذه الزيادة في القيمة، تخميس الزيادة في القيمة، فالطريق لذلك هو أن يخمس الأرباح أولا ثم يدفعها لسداد ذلك الخمس الذي تعلق بالبستان. هذه النقطة الثانية. قال: وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة لم يكن وفاء مال المصالحة من أرباح السنة الثانية من المؤن، الذي دفع من أرباح السنة الثانية لتسديد الخمس الذي اشتغلت به ذمته لعبر عن مال المصالحة، هذا ليس من المؤونة، فلا بد أن يخمس هذه الأرباح إلا إذا كان عوضا عن خمس عين تالفة. إذا كان تلك العين تالفة فحينئذ يكون سداد الدين، يعني سداد الخمس الذي اشتغلت به الذمة، يكون من المؤونة، فلا يجب تخميس الأرباح التي تدفع. النقطة الثالثة: إذا وجب إخراج خمس عين من الأعيان كالمنزل مثلا الذي لم يسكنه وبعد ذلك أراد أن يخرج خمسه، أو عند منزل عاد الاستثمار هو وأراد أن يخرج خمسه من أرباح السنة الثانية، سؤالنا هنا قلنا هذا يجب تخميس يجب عليه الخمس، لكن هذا السؤال أنه هل يجب إخراج ربع قيمة البستان مثلا قيمة المنزل، أو أنه يعني بعبارة ثانية هل يؤدي الخمسة بمال مخمس، بمال مخمس يعني خمس الأرباح ثم يدفعها للخمس، هذا اللي نعبر عنه الربع أو نعبر عنه خمس الخمس، أو لا يكفي أن يدفع الخمس خمس البستان بدون أن يخمس هذه الأرباح. هذا يعني اتضح من النقطة الثانية، لكن اللي نريد نبينه هذه النقطة أنه المكلف مخير بين طريقتين، وهي تقدمت مرارا على رئيس سماحة السيد. هذا المكلف مخير بين طريقتين: الطريقة الأولى يجوز له أن يخرج الخمسة من الأرباح من دون أن يخمس تلك الأرباح، فيدفع الخمس من أرباح السنة الثانية ولا يخمس هذه الأرباح، وحينئذ يصير خمس العين، خمس المنزل، خمس البستان من أرباح السنة الثانية، فيجب تخميسه في نهاية السنة بقيمته الفعلية. قلنا هذا يستبطن القيمة الفعلية تشتمل على أي شيء؟ تشتمل على قيمة العين وعلى الزيادة الحاصلة في العين. فإذا حصل الزيادة في العين راح، هذا معناه أنه حتى تلك الزيادة هو راح يخمسها، رغم أن العين هي ليست معدة للتجارة. فإذا أراد التخلص من تخميس القيمة في هذه الزيادة، خمس الزيادة الحاصلة في قيمة العين، فيتبع الطريقة الثانية. الطريقة الثانية هو أن يخمس الربح أولا قبل دفعه خمسا للعين، ثم بعد ذلك يدفعه، فحينئذ تصير العين خالصة، لا يصير جزء منها من أرباح السنة الثانية، وبهذا يتخلص من الزيادة التي تحصل في قيمة العين. إذا ارتفعت قيمة العين، ارتفعت قيمتها السوقية، بعد لا يجب تخميسها، لفرض أن العين ليست معدة للتجارة، فحينئذ يتخلص من هذه من الخمس الحاصل في الزيادة السوقية للعين. قال: ولو كان عوضا عن خمس عين موجودة فوفاه من ربح السنة الثانية قبل تخميسه. هذا الأرباح ما خمسه، هاي الطريقة الأولى، قلنا مخير بين طريقتين، صار خمس العين المزبورة من أرباح هذه السنة، صار من أرباح السنة الثانية، فيجب تخميسه عند انقضائها ويخمسها بقيمته الفعلية. هذا الخمس يخمسه، خمس العين، خمس البستان نهاية السنة يخمسه، بلي يخمسه بقيمته الفعلية، يدفع خمس البستان. هذا يشوف ايش قد قيمته هذا خمس البستان، يدفع خمسه، فيقيمه بقيمته الفعلية، افترض قيمته 10 ملايين، بستان كله ايش قد قيمته 50 مليون، خمسه ايش قد 10 ملايين، يدفع خمس العشر ملايين، فيدفع مليونين، فيجب تخميسه عند انقضائها إذا لم يصرفه في المؤونة. بعد هذا خمس البستان مو صار من أرباح السنة الثانية، وبيخضع لقانون الأرباح أنه إذا صرفه بالمؤونة ولا خمس فيه، إن لم يصرفه في المؤونة يجب أن يخمسه بقيمته الفعلية. مسألة 1251: إذا حل رأس السنة وكانت أموال المكلف ديونا عند الناس كلها أو بعضها، فكيف يخرج خمسها؟ هذه مسألة محل ابتلاء، ويجي رأس السنة الخمسية وأنا مقرض جزء من أموالي، مقرض كل أموالي، فشون أخمص هذه الأموال؟ هل أخمسها وهي عند الناس قبل أن أقبضها، أم لا أخمسها عندما أستلم هذه الأموال بعد قبضها أخمسه، أم أنني مخير في ذلك؟ واضح السؤال؟ جواب: نقول هنا صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد أقرض تلك الأموال للآخرين بعد أن حال عليها الحول، فالأموال عنده وحال عليها الحول ولم يخرج خمسها وأقرضها للآخرين، يعني بعد أن استقر الخمس فيها، هنا يجب عليه إخراج خمس تلك الأرباح، تلك الأموال التي أقرضها فورا، إما أن يخرج الخمس منها هي من عينها، أقرض 10 ملايين يأخذ من مليون يدفع الخمس، بأن يسترجحن، يعني هاي 10 ملايين يرجحن ويدفع الخمس فورا من عندهن، أو يدفع الخمس من أموال غيرها، 10 ملايين ما يرجحها، خليها عند الآخرين، ويدفع خمسها مين؟ من أرباح أخرى، من أموال أخرى، لكن هنا يأخذ بنظر الاعتبار أنه خمس الخمس كون يدفع، يعني لابد ايش قد يدفع؟ إذا قرض 10 ملايين، ما يدفع مليونين، يدفع مليونين ونص، جنة. ربع يدفع. واضح؟ اللي هو عبارة عن خمس العشر ملايين وخمس الخمس الذي دفعه لها، واضح؟ اللي هو خمس المليونين، قلنا خمس المليونين صح 400، لكن 400 يكون يخمسها وخمسها لابد أن يخمسها، وهكذا تطلع 500، المليونين يطلع شنو خمسها 500 في الحقيقة، لأن كل ربح يدفعه لابد أن يخمسه، فإذا إذا دفع خمس تلك الأموال من أموال أخرى فلا بد أن يخمس هذه الأموال ويدفعها، يعني يدفع خمسها من أموال مخمسة، لو بالنتيجة راح يصير دافع ربع تلك الأموال.
وإذا عند أموال مخمسة على جانب فيدفع،
فيدفع من يدفعها بدون خمسة خمسة، ما يحتاج خمس، هي مخمسة، فالنتيجة واحدة. هذه الصورة الأولى، بأن نفترض أنه يقرض الأموال بعد أن يستقر عليها الخمس، فيها الخمس. الصورة الثانية، أن يكون قد أقرض تلك الأموال للآخرين قبل حلول الحول عليها، يعني في أثناء السنة هو حصلهن من راتبه بأثناء السنة من شغله وأقرض تلك الأموال للآخرين، فيعني قبل أن يتعلق بها الخمس هذه الأرباح. هنا يوجد فرضان. فرض الأول، أن نفترض أن هذا المكلف بإمكانه استرداد الدين من هؤلاء، يقدر يرجع ديونه، بمعنى أنه متى ما طلب المال منهم من المقترض يسلمه له، يقول أرجع لأموالي يرجعها ذاك. في مثل هذه الحالة يجب عليه إخراج خمس تلك الأموال فورا. يعني شنو فورا؟ احنا فارضين حل رأس السنة، هذا فرض المسألة، فيجب أن يخمص تلك الأموال بعد ما ينتظر، ما دام يمكنه استرداد الدين لو طالب الدائن المدين به، فهنا يجب أن يخمص تلك الديون، وهذا بعد مو مخير، يجب أن يخمصها فورا. الفرض الثاني، أن نفترض أنه لا يكون بإمكانه استرداد الدين لو طالب المدين به، إذا طالب ما ينطي المدين، ما عنده يدفع، ما يسلم الأموال، هو حل رأس سنة، ولو طالبته أنا عارف هذا ما ينطيني، ما يرجع لي القرض. في مثل هذه الحالة يكون المكلف مخير بين أن ينتظر إلى أن يسدد له الدين أو يتمكن من استلامه فيخرج خمسه، وبين أن يقدر مالية الدين وقيمة الدين ويخرج خمسها الآن عند حلول رأس السنة. من يخرج خمسه؟ من أموال أخرى، مع الالتفات لأنه إذا أخرج خمسها من أموال أخرى لابد أن يدفع خمس تلك الأموال ثم يسدد بها، يدفعها خمسا لذلك الدين الذي قدر ماليته، واضح؟ يعني يدفع خمس قيمة الدين، مالية الدين. فهنا عدنا إذن شنو قضيتين؟ قضية الأولى، بل ثلاث قضايا في هذا الفرض. القضية الأولى أنه مخير مكلف، يريد يدفع ينتظر إلى أن يستلم تلك الديون وعند استلامها يدفع خمسها، أو لا يقدر قيمتها ويدفع خمسها من مال آخر، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، أنه إذا راد يدفع خمسها يقدر ماليتها، هسه شلون يقدر ماليتها؟ أبينه. إذا راد يقدر ماليتها ويدفع خمسها من مال آخر فلابد أن يخمس ذلك المال قبل دفعه خمسا لها، اللي هو بعبارة ثانية إيش قد يدفع؟ يدفع ربع تلك الأموال المقدرة، ربع حيدفع. قضية ثالثة، أنه شلون يقدرها هاي الأموال؟ نقول يقدرها كالتالي، إذا افترضنا مثلا هذا الشخص أقرض زيدا 10 ملايين، 10 ملايين أقرضه، وهذا زيد هم ما عنده، إذا أطالب إجراء السنة الخمسية إذا أطالبه ما عنده، قل لي فنظرة إلى ميسرة، هو من يأخذهن سهلات بس إنه يريد يرجحهن بعد يجيبهن، ذن نظرة إلى ميسرة وغيره، هو ما عنده هسه، يجوز ما عنده صدقه. زين، هنا أنا شنو مخير بين أمرين؟ أقدر أن أنتظر إلى أن يرجحهم مو أقبض الدين أو أتمكن من استلامه بحيث من أطالبه ينطيني، وبين أن أقدر قيمة ذلك الدين، أقدر قيمته. طيب شنو أقدر قيمته؟ أنا قررت 10 ملايين لمدة سنتين، الآن إذا أردت أن أبيع هذا الدين، الدين جائز بيعه بالنقد، هاي 10 ملايين هسه أريد أبيعهن، حال رأس سنة 500 الليلة أريد أبيعهن ذني 10 ملايين اللي هن بعد سنتين يلا استلمهن. إذا أريد أبيعهن اليوم بيش يشتروهن من عندي؟ خلنا نفترض يشتروهن ب8 ملايين، مو؟ فالآن ذن شقد حقيقة قيمتهن 10 ملايين؟ 8. الآن من حراء السنة 500 قيمتهن 8، فأخمس هذه 8 ملايين، أدفع 5 8 من مال آخر، واضح؟ وهذا المال الآخر قلنا لا بش نسوي أول شيء نخمسه، خمسه وندفع من عنده 5 8، يعني بعبارة ثانية أدفع 1/8 من مال آخر. شقد ربع الثمانية؟ 1,000,000. أدفع 1,000,000 من مال آخر بلا حاجة إلى أن أخمس، لأن ذا 1,000,000 إيش راح يصير؟ هم 5 8 هم 5 5، 5 5 8، واضح؟ ثم بعد سنتين لما هذا يرجع لي الأموال، إذا رجع لي 8 ملايين فماكو زيادة عندي، ما عندي ربح، هو أنا قدرت 8 ملايين. إذا رجع لي 10 ملايين، خب ذن 8 ملايين أنا مخمسة، 1,000,000 ذن أرباح لتلك السنة، بعد سنتين مرجحين لسنة الإرجاع راح يصير من أرباح تلك السنة، فإذا صرفتهم بالمؤونة ما يجب بها الخمس، وإذا ما صرفتهم يجب تخميسها إذا حل رأس السنة لتلك اللي هي بعد سنتين، إذا حل نهاية السنة يجب تخميسها، واضح؟ هذا هو خلاصة ما يقال في الديون. إذن خلاصة المسألة أنه يوجد صورتان في الأموال التي دفعت دينا وحل رأس السنة للمكلف. الصورة الأولى أن يدفع تلك الأموال ديون، ينطيها ديون للآخرين بعد أن تعلق بها الخمس، فقلنا هذا يجب تخميسها إذا حل رأس السنة، إما بإرجاعها وإخراج الخمس منها أو بدفع خمسها من مال آخر بعد تخميس ذلك المال اللي هو عبارة عن 5 5 أو ربع قيمة تلك الديون اللي دفعها للآخرين. الصورة الثانية أن نفترض أنه أقرض هذه الأموال أثناء السنة من أرباح السنة. هنا يوجد فرضان، الفرض الأول أن يكون بإمكان استرداد الدين لو طالب المدين به، ففي مثل هذه الحالة يجب تخميس ذلك الدين فورا. والفرض الثاني أن لا يكون بإمكان استرداد الدين لو طالب به، وهنا يكون مخيرا بين أن ينتظر إلى أن يتم تسديد الدين ويخرج الخمس منه، وبين أن يقدر مالية ذلك الدين ويدفع الخمس من مال آخر مع أخذ نظر الاعتبار تخميس هذا المال الآخر قبل دفعه دينا. فإذا افترضنا مثلا هو أقرض 10 ملايين لزي لمدة سنتين، يقدر قيمة 10 ملايين الآن، فإذا قدر قيمتها 8 ملايين فيخمس الآن 8 ملايين، يدفعها من مال آخر بعد إخراج الخمس منه أو يدفع 1/8 ملايين، وبعد أن يستلم ذلك المال 10 ملايين يكون ما زاد على 8 ملايين، قد ما يستلم 10 يجوز يرجع له 9، ذلك شخص يجوز 9 يرجع له، فما زاد على 8 اللي هو 1,000,000 أو 1,000,000، أو يجوز يرجع له 11 يكرم 1,000,000، فإذا رجع له 11 مليون صير 3 ملايين، هذا من أرباحي تلك السنة، فإذا لم يصرفها في المؤونة وجب عليه تخميسها وإلا فلا شيء عليه. قال إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه، وجب دفع خمسه فورا، يعني فورا لا يمكن معنا استيفاء، واضح؟ هذا كله شنو؟ إذا افترضنا أنه دفع الديون طاها للآخرين من أرباح السنة، الصورة الأولى ما ذكرها لوضوحها، إذا دفعها من أموال تعلق بها الخمس، هذه من حراس السنة ويجب أن يخمس فورا، هاي ما ذكرها واضحة. ذكرنا شنو الصورة الثانية؟ قلنا الصورة الثانية بها شقين، بها فرضين. فرض الأول أنه اللي هي شنو الصورة الثانية؟ أن يقرض الآخرين من أرباح السنة قبل أن يتعلق بها الخمس. فرض الأول أن يتمكن من استرداد الدين، فهنا يجب تخميسه ذلك الدين فورا. من يخمسه؟ إذا من أموال أخرى لابد شي يسوي؟
يخمس
تلك الأموال. فإن أمكن استيفاؤه وجب خمسه، وجب دفع خمسه، حتى إذا ما رجح يجب أن يدفع خمسه، واضح؟ ما دام يمكن، لكن هو ما طالب، ما طالب، سو يدري لو طالب زيد يرجع له الأموال، فهنا يجب التخميس فورا. وإن لم يمكن، إذا ما يمكن أن يرجحين يستوفيهن، هذا الزيد كل شيء ما عنده، إذا يطالبه ما ينطل الدين. تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة السنة الثانية، فإذا استوفى أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، واضح؟ من أرباح سنتي هاي، مو من أرباح السنة اللي تجي، هو هذه الأموال الآن من أرباح هاي السنة أنا قرضتها، فإذا سددنا السنة القادمة ما راح يصير من أرباح السنة القادمة، يبقى من أرباح هاي السنة، واضح؟ هاي شي يريد يقول بها السيد؟ إذا جعلها من أرباح السنة القادمة فيقدر يصرف منها بالمؤونة والباقي خمسة، أما إذا من أرباح هاي السنة يجب إخراج الخمس فورا حين القبض في السنة الثانية، ولا يستثني منها المؤونة، ما يصرف من عدها، واضح؟ طلع الخمس والباقيات يريد يصرف منها بعد مال مخمس، كيفه؟ واضح شنو النكتة؟ قال وكان من أرباح السنة السابقة، لا من أرباح سنة الاستيفاء، حتى يقول هاي من أرباح هاي السنة يعني سنة الاستيفاء فيصرف منها بالمؤونة واللي يبقى يخمسه، قال لا، لأن بس تقبضهن في السنة الآتية، مجرد أن تقبضهن كون طلع الخمس، بعد ما لك علاقة برأس السنة للسنة الآتية، مو تنتظر إلى أن يحل رأس السنة، مو من أرباح السنة الآتية، من أرباح سنة سابقة، اليوم ما قبضتهن طلع خمس. هذا أنه مخير. وبين أن يقدر مالية الديون فعلا الآن، فعلا يعني هسه من حل رأس السنة، هسه قدر ذيك الديون إيش قد قيمتها، إنه 10 ملايين لمدة سنتين، إذا أردت تبيعهن هسه بيش يشترونين؟ 8 ملايين، فالآن قيمتهن إيش قد؟ 8 أخمس الثمانية، مين أخمسهن؟ من مال آخر بعد إخراج الخمس من ذلك المال، فيدفع خمسها، فإذا استوفاها في السنة الآتية، السنة اللي تجي بعد سنتين، 3 سنوات، 10 سنوات، إذا رجع لي 10 ملايين فذن 2 مليون يصير من أرباح تلك السنة، إذا رجع لي بس 8 مخمسات فذن شنو؟ بعد هنا مال مخمس لا يجب تخميسه. فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح أو قدر من أرباح سنة الاستيفاء، أو على ما قدر، هكذا نقراها، كان الزائد على ما قدر، يعني قدر مالية الدين من أرباح سنة الاستيفاء، ذيك السنة اللي تجي بعد 5 سنوات سنتين، صير من أرباحها الزائد ذن 2 مليون، صير من أرباحها، فإذا صرفهن بالمؤونة ما يجب الخمس، وإلا يجب تخميسهن. مسألة 1252 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.